أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في باب التقليد وصل إلى المسألة 22. قال: المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق، وينفض قضاءه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. بالأمر الأول نتكلم عن المتجزئ في الاجتهاد. المتجزئ في الاجتهاد الذي يكون مستنبطا لبعض الأحكام وليس له القدرة على الاستنباط في البعض الآخر، لديه قدرة على الاستنباط في بعض من الأحكام الشرعية، ويسمى هذا بالمتجزئ في الاجتهاد. هذا المتجزئ في الاجتهاد هل يجوز له أن يعمل بفتوى نفسه؟ قال: يجوز، بما أن هناك مجتهد قادر على استنباط بعض الأحكام الشرعية فبذلك يجوز له أن يعمل بفتوى نفسه، هذا المتجزئ. طيب، قبل أن نبين معنى الجواز نريد أن نبين أنه ما هو الفرق بين هذا المجتهد الذي أطلقنا عليه متجزئ في الاجتهاد وبين المجتهد الآخر الذي هو غير متجزئ أو ما يسمى بالاجتهاد المطلق. هناك فرق بينهما، بين المتجزئ في الاجتهاد والذي لديه اجتهاد مطلق. ما هو هذا الفرق؟ الفرق هو في أفراد القدرة، هذا لديه قدرة على الاستنباط وهذا لديه قدرة على الاستنباط. المتجزئ في الاجتهاد لديه قدرة على الاستنباط، المطلق في الاجتهاد لديه قدرة على الاستنباط، لكن الفرق في أفراد هذه القدرة. هذا مثلا يمتلك بعض من الأفراد وهذا يمتلك كل الأفراد. قال: الاجتهاد المطلق. فأفراد القدرة في المتجزئ أقل من أفراد القدرة بماذا؟ بالمطلق. ومن هذا نفهم أنه الاجتهاد المطلق لابد أن يكون مسبوق بالتجزئ أو المتجزئ في الاجتهاد، حيث أن أي مجتهد لابد أن يكون مسبوقا بالاجتهاد المتجزئ حتى ينتقل إلى الاجتهاد المطلق. هذا المتجزئ في الاجتهاد حصلت لديه حجة أفتى، فبذلك يجوز له أن يعمل بفتواه كونه قادر على الاستنباط، فلذلك يجوز أن يتبع قدرته ونظره ويرجع إلى فتواه. أما في غير ذلك فيجوز له أن يقلد الغير، وكما أسلفنا أنه في التقليد إنما يرجع الجاهل إلى العالم. هنا هذا المتجزئ في الاجتهاد إنما أصبح عالما في هذه الفتوى، فإذا أراد أن يرجع إلى الغير يكون رجوعه من باب رجوع العالم إلى العالم، وهذا بالواقع غير ممكن. فلذلك قال أن المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه. هذا الجواز فيه كثير من الكلام. نعم، إذا كان هذا المتجزئ هو أعلم من غيره، إذا لم يكن أعلم من غيره سوف يبين. قال: بل يجوز لغيره العمل بفتوى. نفس المتجزئ في الاجتهاد يجوز أن يعمل بفتوى نفسه، وغيره يجوز أن يعمل بفتواه، يعني يجوز أن يقلده في هذه الفتوى. طيب، جواز التقليد قلنا في المسائل السابقة بأنه لابد أن يقلد المكلف الأعلم. فإذا كان هذا المتجزئ في الاجتهاد أعلم في هذه المسائل التي استنبطها من الغير، إذن كان يجوز للغير العمل بفتواه باعتباره أعلم. مرة يكون أعلم وفتواه مخالفة، ومرة يكون أعلم وفتواه موافقة لفتوى من يساويه في الأعلمية، ومرة لا، هناك غيره أعلم لكن فتواه مطابقة للغير الأعلم. هذه فروق يعني متعددة. فإذا كان هو الأعلم وفتواه مخالفة لغيره الأعلم، صار لابد أن يتبع. نعم، قال: إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم. مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم أنه إما أن يكون هو ليس بأعلم وفتواه مخالفة لفتوى الأعلم، فعند ذلك يجب الرجوع إلى الأعلم. أما إذا كان هو ليس بأعلم وفتواه مطابقة لفتوى الأعلم، فعند ذلك يجوز أن نرجع إلى المتجزئ في الاجتهاد. يعني المتجزئ في الاجتهاد فتواه مطابقة لفتوى الأعلم وهو ليس بأعلم، فجاز للمكلف أن يرجع إلى فتوى المتجزئ في الاجتهاد. تلاحظون شلون؟ باعتبار أنه لا توجد مخالفة بين فتوى المتجزئ في الاجتهاد والذي ليس هو بأعلم مع فتوى الأعلم، لا توجد مخالفة. فإذا في هذه الحالة إذا لم نعلم بالمخالفة فهنا لا يجب تقليد الأعلم. لماذا؟ لأن الحجية موجودة في قول هذا المتجزئ في الاجتهاد وفي قول الأعلم. فإذا لا أشكال في أن نقلد المتجزئ في الاجتهاد وإن كان ليس بأعلم بسبب كون فتواه موافقة لفتوى الأعلم. أما إذا كانت مخالفة لفتوى الأعلم تعين الرجوع إلى الأعلم. طيب، بعد قال: إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، فتوى المتجزئ مخالفة لفتوى الأعلم، وهو هذا الغالب طبعا، أن يختلف الفقهاء في الفتوى. ففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الأعلم أو فتوى من يساويه في العلم. من يساوي المتجزئ في الاجتهاد في العلم إذا علم أيضا بمخالفة فتواه بفتوى من يساويه، على تفصيل سبق في المسائل السابقة. من أراد أن يراجع هناك في المسائل التي ذكرناها سابق. هذا من باب جواز تقليد الغير له، جواز رجوع الغير له للمتجزئ في الاجتهاد. طيب، من باب القضاء ما هو الحكم؟ قال: وينفذ قضاءه ولو مع وجود الأعلم. إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. طيب، قلنا في كلام سابق حول مسألة القضاء أن القضاء يحرم على من ليس أهلا له. طيب، من هو الذي ليس أهلا للقضاء؟ الذي ليس أهلا للقضاء بالواقع هو غير المجتهد. المتجزئ في الاجتهاد لا ينطبق عليه عنوان أنه ليس أهلا للقضاء. المتجزئ في الاجتهاد هذا العنوان لا ينطبق عليه، وبذلك قضاءه يكون نافذ حتى مع وجود الأعلم، لأننا إنما اشترطنا في الرجوع إلى الأعلم في باب الفتوى. نعم، إذا كان هذا المتجزئ في الاجتهاد يعرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء وقد وصل بها إلى الاجتهاد، حد ينفذ قضاءه في هذا الباب. لذلك قال وينفذ قضاءه، لأن هناك من يقول بأن المتجزئ في الاجتهاد لا ينفذ قضاءه، في حين هنا سماحة السيد السيستاني بين على أن هذا المتجزئ في الاجتهاد ينفذ قضاءه، لأن عنوان أنه ليس أهلا للقضاء لا ينطبق عليه. الذي ليس أهلا للقضاء هو الذي لا يمتلك قدرة الاستنباط، وهذا يمتلك قدرة الاستنباط، وإن كان يمتلك هذه القدرة في بعض موارد أو في بعض الأبواب أو في بعض الأماكن. لذلك قال هنا ينفذ قضاء. نعم، هذا النفوذ للقضاء لو عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء، وهذا المقدار المعتد به لابد أن يكون مقدارا كبيرا، وإلا إذا عرف مسألة أو مسألتين في القضاء هذا لا يكون مقدارا معتدا به. لذلك لابد أن يعرف مقدارا معتدا به من هذه الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. طيب، هذا تمام الكلام في المسألة 22. المسألة 23 قال إذا شك في موت المجتهد أو شك في تبدل رأيه، يعني أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. عندما قال شك في موت المجتهد، هذا المكلف كان يقلد مجتهدا، الآن يشك في موت هذا المجتهد، كان سائر على رأي هذا المجتهد، الآن يشك في تبدل رأي هذا المجتهد. في مثل هكذا حال لابد أن تأتي حجة، يعني الآن هو لديه حجة بأن يقلد فلان، لم تأتي حجة أخرى على موته حتى يعتمد موته. نعم، هناك شك، والشك لا ينهض إلى مقدار أن ينفي حجية تقليده. عندما قلد مجتهدا كان معتقد بأن هذا المجتهد حي وقلده، الآن هو يشك في موته، الشك لا ينقض اليقين السابق، الشك لا ينقض العلم السابق. نعم، لو جاء علم أو اطمئنان أو يقين فهنا ينتقض اليقين السابق، فالشك هنا ليس بحجة عليه، سواء شك في موته أو شك في تبدل رأيه. مثلاً هذا المجتهد كان لديه الرأي الفلاني والآن عدل عن هذا الرأي، فبالتالي يجب أن يحصل لديه حجة، نفس الحجة التي كانت بمنزلة الحجة التي كانت على الرأي التي حصل لها على هذا الرأي، لازم أن يحصل على حجة بتبدل الرأي، وإلا الشك ليس بحجة، الشك ليس بحجة عليه. قال أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، أيضا عندما قلده وفق أمارة شرعية، وفق حجة شرعية، الآن مثلا قالوا له بأن هذا المجتهد لا يجوز تقليده كونه ليس بعادل، مثلا هذا المجتهد لا يجوز تقليده كونه ليس بأعلم، مثلا عرض عليه ما يوجب عدم جواز تقليده، فبالتالي لابد أن يحصل لديه اطمئنان، لابد أن يحصل لديه علم، وإلا بدون ذلك مع الشك لا يستطيع أن يغير حجته السابقة، حجة جديدة تأتي حتى تغير الحجة السابقة. فلذلك قال أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يعني شك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده باعتبار لم تأتي حجة تغير الحجة السابقة، قال جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. كيف يتبين الحال؟ أن تأتي حجة على تبدل رأي، أن تأتي حجة على وجوب، على ما يوجب عدم جواز تقليده، أن تأتي حجة على موته. نعم، يستطيع أن يغير تلك الحجة السابقة. لذلك قال جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين له الحال. بعد هذا إذا تبين له الحال، فبالتالي تبين له حال موته عبر حجة، تبين له حال تبدل رأيه على حجة معينة، تبين له حال عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يعتمد هذا الحال الذي تبين. والحمد لله رب العالمين.